الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله موضعا رخوا، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. قال هنا: باب الاستنجاء، وهو أول شروط الطهارة في الأفعال. إذا أراد أن يتطهر، أن يتوضأ، فإنه يشترط للوضوء شروط، منها الاستنجاء أو الاستجمار قبله، لأنه لا يصح الوضوء إلا باستنجاء أو استجمار. والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، ومناسبة ذلك أن في الاستنجاء قطعا للنجاسة من أحد السبيلين أو منهما جميعا. فالاستنجاء هو قطع النجاسة بالماء من أحد السبيلين أو منهما جميعا، أو إزالة بالماء، أو إزالة حكمها بالأحجار. ويقرن الاستنجاء أيضا مع الاستجمار، فالاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بأحجار ونحوها. والأفضل في الفعل في ذلك في قطع النجاسة الخارجة من السبيلين أو من أحدهما، الأفضل أن يكون بالحجارة ثم يتبع بالماء، أن يكون بالحجارة ثم يتبع بالماء، أو ما في معنى الحجارة كالورق المستعمل أو نحو ذلك، ثم يتبع بالماء. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أهل قبى في قوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ثناء الله عليهم الذي أثنى عليهم بطهارتهم وتنزههم عن الأقدار، فقالوا: إنا كنا نتبع الحجارة الماء. وهذا أكمل وأطهر، أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، ولو اقتصر على الاستجمار وهو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة فإن ذلك أيضا جائز، وذلك مزيل للنجاسة حكما. قال: يستحب عند ثم بعد ذلك الحالة الثانية هو قطع الخارج من السبيلين بالماء، ثم قطع ذلك بحجارة ونحوها. هذه ثلاثة أحوال للاستنجاء والاستجمار، وأفضلها الحجارة كما ذكرنا، ثم تتبع بالماء لثناء الله عز وجل على أهل قبى في ذلك. ولو اقتصر على الماء فذلك حسن، وهو من الطهارة التي يحبها الله عز وجل. قال: يستحب عند دخول الخلاء. ومعنى قوله يستحب أن هذا ليس بواجب، يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال الخطابي إنه بضم الباء، يعني الخطابي قال قولا آخر، قال بأنه مبطى من الخبث والخبائث، وكل هذا له معنى. وقول المصنف هنا يستحب عند دخول الخلاء، يستحب معنى ذلك أن هذا ليس بواجب، والمستحب هو الذي ندب إليه الشرع من دون عزيمة، يعني من دون وجوب، فيثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالمستحب هو مأمور به لكنه ليس أمرا واجبا، وإنما أمر ندب واستحباب وفضل، فيثاب فاعل من امتثله ولا يعاقب تاركه. فقال استحب عند دخول الخلاء، والمراد بالخلاء الموضع المعد لقضاء الحاجة، سواء كان كنيفا وهو بناء أو سترة يقضي حاجته داخلها قريبا من البيوت، أو كان مرحاضا كالحمامات الموجودة اليوم، أو كان في الخلاء. إذا أراد أن يجلس في هذا الموضع فإن هذا المكان يسمى خلاء، وهو موضع قضاء الحاجة، أي سواء كان كنيفا أو كان في فضاء. فإذا أراد أن يقضي الحاجة في هذا الموضع وهو الخلاء فإنه يستحب أن يقول بسم الله، ومحل هذا هو قبل الدخول إلى الكنيف، يعني إذا أراد أن يدخل. وليس المعنى أنه إذا جلس على الحاجة على الغائط أو البول أن يقول ذلك، لأنه لا يذكر الله تبارك وتعالى في حال فعله هذا وفي حال قضاء حاجته، لا يذكر الله بلسانه، فإن هذا مما نهى عنه الشارع. ولكن المراد إذا أراد أن يقضي حاجته، إذا أراد أن يفضي إلى هذا المكان وأن يقضي حاجته فيه، سواء كان مرحاضا أو كان في فضاء أو كان في كنيس، يعني الموضع المعد للحاجة وقضائها، يستحب له إذا دخله إذا أراد دخوله أن يقول بسم الله. وبسم الله معنى بسم الله متعلق بفعل مقدر من جنس يعني بسم الله متعلق بفعل مقدر يبينه أو يفسره الحال الذي هو فيه، يعني أقضي حاجتي أو أدخل هذا المكان بسم الله أو نحو هذا، كما تقول إذا أردت أن تكتب بسم الله أي أكتب بسم الله، أو تقرأ مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي أقرأ بسم الله. فبسم الله متعلق بفعل يفسره الحال الذي أنت بصدده والحال الذي أنت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ مثلا أو أكتب أو أفعل هذا الفعل لبسم الله الرحمن الرحيم تبركا بسم الله عز وجل. وهذا الذكر وهو بسم الله من الأمور التحصينية التي يتحصن بها المسلم من الأذى الذي يمكن أن يتعرض له من الشياطين، فإن الشياطين يحضرون الأماكن القذرة ويألفون الأماكن الخالية ويألفون الأماكن العفنة والأوساخ والقاذورات، بخلاف الملائكة، فإن الملائكة تحب النظافة وتحب الرائحة الطيبة وتحب المواضع النظيفة، ولكن الشياطين بخلاف هذا، فهي تحب الخبث من الأفعال والأقوال، ويناسبها القذارة، يناسب الشياطين القذارة، فلذلك هذه الأماكن تكون فيها هذه الشياطين وتحضرها، فتكون مشهودة للشياطين. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم التحصن إذا أراد المسلم أن يقضي حاجته في هذا المكان، سواء كان خلاء أو كان كنيفا أو كان مرحاضا، فإنه يستحب أن يقول ذلك ولا يغفل عن هذا. وكثير من الناس يغفل عن هذا الذكر فيتضرر بسبب ذلك، يتضرر بسبب هذا ويستهين بذلك ويتضرر، لأن الشيطان إذا وجد على ابن آدم سبيلا وطريقا فإنه لا يمكن أنه يدخر شيئا حتى يلحق به الضرر، لأنه عدو كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه: أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وذكر أنه عدو مبين. قال: استحبوا عند دخول الخلاء، وهو الموضع الذي يقضي فيه حاجتك سواء كان مبنيا أو كان في فضاء، قول بسم الله، وهذا حديث، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، أي أدخل بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وضبطه الخطابي رحمه الله تعالى من الخبث والخبائث، ومعنى هذا، معنى ضبطه على السكون من الخبث والخبائث: الخبث الشر، والخبائث الشياطين، فاستعاذ من الشر ومصدر الشر، استعاذ من الشر وأهل الشر. أعوذ بالله من الخبث أي من الشر، والخبائث أي الشياطين، أي أستعيذ بالله من الشر وأهله، هذا على السكون. وضبطه الخطابي رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث بضم الباء، وهو جمع خبيث، بالخبث بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، أي استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. فاستعاذ بالله تبارك وتعالى من هذا الشر ومن مصدر هذا الشر. وهذا القول يسير، وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم تحصينا للمسلم أن يناله أذى من الشياطين، لأن الشياطين كثيرا ما تضر الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، ولا يضر الإنسان ولا ينال منه الشيطان فرصة أو ينال منه الأذى أو يتسلط عليه بنوع من الأضرار إلا بغفلته عن ذكر الله عز وجل. فإذا حصلت هذه الغفلة فإنه ينال منه بعض ما يريد، فيشرع للمسلم ألا يكون غافلا عن ذكر الله حتى في مثل هذه الحالة التي لا يغفل، التي يغفل عنها كثير من الناس. قالوا: عند الخروج منه، أي الضمير في منه يعود إلى الخلاء، وهو الموضع، الموضع المعد لقضاء الحاجة. قالوا: عند الخروج منه، يعني يسن ويستحب عند الخروج منه، أي من الموضع الذي هو معد لقضاء الحاجة، غفرانك. والقول الذي يقوله وهو بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصله حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، رواه البخاري ومسلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول هذا القول: وعند الخروج منه غفرانك، غفرانك. كذلك هذا أيضا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث أنس، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: غفرانك، إذا خرج يقول غفرانك، ومعنى غفرانك أي أسألك اللهم مغفرتك، وأصل الغفر هو الستر، فسأل الله تبارك وتعالى أن يستر ذنوبه، لأن ستر الذنوب هو العفو عنها ومغفرتها. وقد قال أهل الحديث في تفسير هذا ومناسبة سؤال الله الغفران: أن هذا لأحد أمرين أو لهما معا، أنه يقول غفرانك أي أنه استشعر التقصير وعدم القدرة على الوفاء بحق الله عز وجل والقيام بشكر هذه النعمة. هذه مناسبة أو أحد المناسبات لسؤال الله المغفرة، أنه استشعار للتقصير وعدم قدرة على القيام بشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، من حيث أنه يسر له الطعام والشراب ثم يسر هضمه ثم نفع جسمه ثم إن الله تبارك وتعالى أخرجه بيسر وسهولة، فهو قد سأل الله المغفرة في تقصيره عن أن يؤدي شكر هذه النعمة. وقيل المناسبة في سؤال المغفرة، لذلك السؤال في هذا قالوا لأنه في حال قضاء الحاجة قد كف لسانه عن ذكر الله عز وجل وغفل عن ذكر الله، في هذه الحال فهو سأل الله المغفرة في التقصير والغفلة من الذكر، فسكوته في حال قضاء الحاجة يعتبر في هذا يعتبر تقصيرا ويعتبر غفلة، فسأل الله أن يغفر له هذا التقصير. وقد يراد هذا، يراد الأمران جميعا، ولا شك أن المسلم لو ذكر الله تبارك وتعالى بعدد أنفاسه فهو لا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله عليه ويعتبر مقصرا، فكيف إذا مضى ساعات أو أوقات وهو غافل عن ذكر الله عز وجل؟ لا شك أن هذا يعتبر تقصيرا، لأن الله تبارك وتعالى قد أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى، فلا يستطيع أن يشكرها ولا أن يقوم بحقها. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا أيضا حديث آخر، فيستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك، وأن يقول أيضا بعد هذا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله، وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الأذى أذهب عنه البول، أذهب عنه الغائط، ولا شك أنه أذى لو حبس فيه وبقي وقتا أكثر مما هو معتاد لتضرر وتسمم جسمه، فهو أذى يحمله ويذهب به، ولكن الله تبارك وتعالى يذهب عنه هذا الأذى وييسر له المخرج ويفرزه الجسم بهذه الطريقة. فالإنسان لا شك أنه بهذا قد تخلص من أذى كبير، ولذلك الذي عنده بروستات فينحبس بوله لا يستطيع أن يخرج، لا يخرج إلا بعملية، فلو بقي فيه البول محبوسا فإنه يتسمم دمه ويموت، يموت في الحال. فالإنسان ينبغي أن يذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه في الأمور التي لكثرة اعتيادها يرى أنها أمور سهلة هينة وأنها أشياء معتادة، لكن لو تفكر فيها لعلم مقدار هذه النعمة العظيمة عليه. النعم التي يراها عادة أو يراها شيئا مألوفا هي نعم لله تبارك وتعالى عليه، فيستحب له أن يقول ذلك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أذهب عني الأذى، الأذى البول أو الغائط، وعافاني عافاه من الضرر من الشياطين، عافاه من الأمراض، عافى بدنه فبقي هذا الجهاز سليما. أذهب عنه الأذى وعافاه، عافاه في بدنه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أول شيء يقوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. أول ما يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد علي روحي، إذا قام من الليل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. لا شك أن هذا فضل من الله عز وجل، أن يرد عليه روحه، أن يرد على النائم روحه وأن يعافيه في بدنه وأن يأذن له بذكره بطاعته. فلولا أن الله عز وجل أذن للإنسان أن يعبد الله وأن يطيعه لما أطاعه. لا يطاع إلا بإذنه، ولا لا يطاع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يعصى، لا يطاع إلا بعلم، لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه. وقد روي أن نوحا عليه الصلاة والسلام وقد سماه الله تبارك وتعالى عبدا شكورا، فقال إنه كان عبدا شكورا. روي عنه أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. أذاقه لذة الطعام والشراب وأبقى في قوته وأذهب عنه عني أذاه، أذهب أذى هذا الطعام والشراب عنه. وقد سماه الله تبارك وتعالى عبدا شكورا. وفي مثل هذا الذي روي عن نوح عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أو لا يشترط فيه أن يكون حديثا صحيحا، فمثل هذا يعمل به لأن فيه ذكرا لله تبارك وتعالى وفيه ثناء على الله عز وجل. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. تقديم متعلق بيستحب، متعلق بيستحب، يعني يستحب له تقديم رجله اليسرى. وتقديم رجله اليسرى يعني يستحب ذلك، وليس ذلك واجبا، لكن هذا من الآداب التي راعاها الشرع. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. وهذا عام مخصوص، عام مخصوص بدخول الخلاء، دخول الحمام بخلع النعل من الرجل. فإنه في الأمور الكريمة والأمور الفاضلة يستحب له أن يقدم اليمنى. إذا لبس الثياب يدخل يده اليمنى، وإذا لبس مثلا السراويل رجله اليمنى، وإذا خلع النعل وخلع الثياب يخلع اليسرى، يبدأ باليسرى ثم اليمنى، وإذا دخل المسجد يبدأ باليمنى، وإذا دخل الحمام يبدأ باليسرى. في الأمور الفاضلة يستحب له أن يقدم اليمنى، وفي الأمور الأخرى في الأمور المكروهة أو في الأمور غير الفاضلة يقدم الرجل اليسرى. فإذا دخل الحمام فيستحب له أن يقدم اليسرى، أن يقدم اليسرى. ثم يقول هذا القول أو يقول ذلك قبل دخوله. قال واليمنى خروجا، وإذا خرج كذلك من موضع حاجة من المرحاض فيخرج ويقدم رجله اليمنى، لأن هذا أمر فاضل فيقدم فيه اليمنى عكس مسجد ونعل. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها الذي قدمناه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، وهو حديث متفق عليه. واعتماده على رجله اليسرى هذا أيضا متعلق بيستحب، يعني ويستحب اعتماده على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ونصب اليمنى هذا جاء في حديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا في الحاجة أن ينصب أحدهم رجله اليمنى وأن يتكئ على اليسرى، لأنه إذا فعل ذلك هذا مستحب وليس بواجب. وهذا يتأتى في المرحاض حمامات العربية، ولكن لو كان شيخا كبيرا، لو كان بدينا وسمينا، لو كان يشق عليه وجلس على مثلا حمام إفرنجي، فإن هذا الحمام الإفرنجي يجوز له أنه يقضي الحاجة عليه وهو من المباحات. وبعض الناس يقضي الحاجة فيه لأنه أرفق به، ولا سيما إذا كان كبير السن أو كان بدينا أو كان يشق عليه كان سمينا، فإنه يقضي الحاجة فيه، وهذا من الأمور المباحة والجائزة، ولا يتأتى له في مثل هذا أنه يفعل هذه الكيفية. لكن لو كان مقتدرا ولا يشق عليه وأراد أن يعمل بهذه الكيفية فإن هذا سنة ومستحب، لأنه إذا فعل هذا فإنه مريح للبدن ومسهل لهذا الأذى أن يخرج بسهولة وأن يتخلص منه الجسم. وهذا قد جاء في حديث سراقة بن مالك رحمه الله تعالى، وهو نصب اليمنى إذا قعد والاتكاء على اليسرى، فإنه يسهل بذلك خروج هذا الأذى، يعني خروج الغائط يخرج بسهولة ويسر، وأيضا يقلل اللبث في هذا الموضع، فإن هذا اللبث فيه يكون بقدر الحاجة، كلما قلل اللبث في الموضع هذا فهو أفضل وأحسن، فإن اللبث فيه بقدر الحاجة، وهذا يسهل الأمر عليه ويجعله يقلل اللبث في هذا المكان الذي لا يستحب أن يطيل فيه اللبث إلا بقدر الحاجة، لأنه مكان تحضره الشياطين، وكذلك فيه قد يكون فيه من الرائحة ما يتأذى به الإنسان أو يتضرر به صحيا. قالوا اعتماده على رجله اليسرى، وهذا من كمال الإسلام أيها الإخوان، هذا من كمال الإسلام. فانظر إلى هذا الدين كيف تدخل في أمور المسلم الخاصة والدقيقة، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما لم يذكره الكتاب تفصيلا ذكرته السنة تفصيلا، والقرآن ذكر كل شيء تفصيلا أو إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذه السنة التي فيها تفصيل كل شيء، وهي تفسير للقرآن العظيم، وفيها تشريع للأمة حتى في أدق الأحوال وفي الأمور الخاصة التي لم تكن في شريعة قبل شريعة الإسلام. قال رجل من اليهود لسلمان رضي الله تعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. علمكم، يقول هذا اليهودي للنبي لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وألا نستدبرها. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. فهذه هي الحكمة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء إلى الأميين يعلمهم كتاب الله ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يسيئون الجوار وكانوا يعتدون على الدماء ويأكلون أموال الناس بالباطل، وكانوا في جاهلية، ثم أنزل الله هذا الكتاب وكانوا رعاه، فأنزل الله هذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عز وهو منة الله في قوله عز وجل: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرجهم الله من الظلمات إلى النور، وصاروا هداة للأمم ورعاة للأمم، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وصاروا قدوة لهم، حتى إن أهل البلاد المفتوحة صاروا يبذلون نفوسهم وأموالهم حبا لهم، وصاروا صار الكثير منهم أشد تمسكا من كثير من ممن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك حبا في الله ومحبة للحق ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن العادة أن البلاد المفتوحة تكره الفاتحين وتبغضهم، وأنتم ترون كيف كانت حال المستعمرين وكيف آل أمرهم، كيف قامت عليهم الشعوب. لكن الإسلام لم يأتي لاستنزاف الخيرات، ولم يفتح المسلمون الأرض لاستعمارها ولجلب الدنيا وللتمتع بخيرات الدنيا، وإنما فتحوا الدنيا دعوة إلى الله وتعليما للناس وإرشادا لهم وحبا في إيصال الخير إليهم، فأحبتهم البلاد. ولذلك ما من بلد دخله الإسلام إلا وبقي فيه ولم يخرج منه، حتى اللغة المحلية لتلك البلاد رجعوا عنها وتركوها وأقبلوا على اللغة العربية حبا في كتاب الله وحبا في المسلمين وحبا في العرب الفاتحين المسلمين الصالحين. فالمسلم أخو المسلم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فهنا انظر إلى قول سلمان رضي الله تعالى عنه: نعم أمرنا ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط وألا نستدبرها. فهذا كان جوابا لليهودي الذي يقول: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني علمكم كل شيء، يقول هذا حسدا وكراهية لما من الله به على المسلمين من الهداية وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي حرم منها اليهود لأنهم حسدوا النبي وحسدوا العرب وكرهوا أن يبعث الله فيهم رسولا. قال: وبعده في فضاء، هذا أيضا متعلق بقوله يستحب، ويستحب بعده في فضاء، والفضاء المكان الخالي، وبعده في الفضاء حتى لا يؤذي الناس بهذا الخارج منه، وحتى أيضا لا يتعرض لكشف العورة فترى عورته، لأن ستر العورة هذا من الأمور الواجبة. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ومتفق عليه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحمل الإداوة، فانطلق في الفضاء حتى قضى حاجته، يعني أبعد حتى قضى حاجته. والبعد هذا فيه يتحقق به أمران أو أحد أمرين: البعد عن أن يؤذي أحدا بالخارج، أو كذلك حتى لا ينظر أحد إلى عورته فيأمن أن ينظر أحد إلى عورته، لأن ستر العورة من الأمور الواجبة. قال: وبعده في فضاء، والبعد في فضاء هذا من الأمور المستحبة، واستتاره هذا من الأمور الواجبة، هذا من الأمور الواجبة، لأن ستر العورة جاءت نصوص بوجوب سترها. واستتاره وارتياده لبوله موضعا، ارتياده معناها اختياره، ارتياد معناه اختياره، وهذا أيضا متعلق بقوله ويستحب، وارتياده لبوله موضعا رخوا. والحكمة في هذا حتى يأمن أن يتطاير رشاش البول على بدنه فيتنجس بذلك، وإلا مثلا فلو بال في مكان صلب ولم يصل إليه شيء من البول فإن هذا من الأمور الجائزة. لكن هنا قال: استحب له أن يرتاد لبوله مكان الرخو، الرخو معناه اللين الهش الذي يأمن معه أن يتطاير شيء من الرذاذ البول ورشاشه إلى بدنه أو إلى ثيابه. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. قوله هنا ومسحه يتعلق بيستحب، فقوله هنا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه، هذا في الحقيقة لا يدل عليه دليل، لا يدل عليه دليل، ولا وليس هو من الأمور المستحبة، لأن الأمور المستحبة في مثل هذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مما هو مستحب إلا وذكره. وقد ورد حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في النتر، والنتر معناها نفض الذكر، ونتره ثلاثا يعني نفضه ليخرج ما فيه من البول. ورد فيه حديث لكنه ضعيف باتفاق المحدثين، رواه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف. فقوله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، يعني يقصد بهذا أنه يتأكد من إخراج ما في باطنه من البول أو من بقية البول، ونتره أي نفضه حتى يخرج ما فيه من البول، هذا في الحقيقة ليس بمستحب، لأن البول هو مثل اللبن الذي في الضرع، فاللبن الذي في الضرع إذا حلب وأخرج فإنه لا يعود وينقطع بمجرد أن ينتهي من البول، فهو ينقطع. فلذلك هذا من الأمور التي لا دليل عليها ولا أثر عليها، يعني لا دليل عليها، فليست من المستحب، لأن المستحب أمر شرعي جاءت الأحاديث الصحيحة في فعله، وهذا أيضا قد يفضي به إلى الوسوسة، وهو أنه يوسوس أو يتردد هل خرج البول أو بقي شيء، أو انتشر مثلا البول ولحق بعض ثيابي أو ما إلى ذلك، قد يكون سببا في الوسوسة، وأيضا يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون التنطع. لكن المصنف رحمه الله تعالى قال ذلك من باب الاحتياط ومن باب التنزه والمبالغة في المباعدة عن النجاسة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالقصد ونهى عن التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لأن الإنسان في الحقيقة إذا بالغ في هذا قد يفضي بها الأمر إلى الوسوسة، والوسوسة متعبة وقد تشوش على الإنسان، وكثيرا ما يكون المتطهر أو العابد أو المسلم في حال الوسوسة يكون مشوشا، ويكون في حالة يرحمه من يراه مما هو فيه من الضيق وما هو فيه من التردد. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والمسلمين. فقوله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا، هذا لا دليل عليه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا بالتالي ليس بمستحب. قال وتحوله من موضعه، هذا متعلق أيضا بقوله ويستحب. وتحوله من موضعه يعني الذي قضى فيه الحاجة بولا أو غائطا ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، هذا بهذا الشر، وإلا فلو مثلا قضى حاجته في مكان ثم استنجى واستجمر فيه فإنه بهذا قد فعل الواجب ولا يلزمه أن يتحول إلى موضع آخر. لكن لو خاف تلوثا، يعني بأن مثلا يرجع البول عليه، يعني البول عليه، أو مثلا إذا غسل السبيلين رجع الماء بما فيه من البول والغائط على ثوبه، كان يكون مثلا في مكان منحدر، فهذا يستحب له أن يتحول من هذا الموضع إلى موضع آخر ليأمن عدم وصول النجاسة إليه. قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى. يكره. المكروه في اصطلاح الفقهاء هو المنهي عنه، المنهي عنه لا على وجه العزم والتحريم، فالمكروه هو الذي نهى عنه الشرع لا على الإلزام، فهو يأتي بعد المحرم، المحرم ما نهى عنه الشرع وأكد التحريم تحريمه، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. المحرم هو ما يثاب هو ما يعاقب فاعله. لا تقربوا الزنا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يعني المكروه المحرم، المحرم ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشرع على وجه الجزم، فالمحرم هو ما يثاب تاركه امتثالا، ما يثاب تاركه امتثالا، ويعاقب ويستحق العقاب فاعله، يستحق العقاب فاعله، هذا هو المحرم. والمكروه، المكروه هو الذي نهى عنه الشرع بغير إلزام، بغير تأكيد للحرمة. فالمكروه عند الفقهاء هو الذي يثاب تاركه، هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هو الذي يثاب تاركه امتثالا لله تبارك وتعالى ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. وهو يقابل، يقابل المندوب والمستحب، كما أن الواجب يقابل المحرم. ويأتي القسم الخامس وهو المباح، الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا بنصوص أخرى تأتي، يعني إذا أحسن النية فهذا يأتي من أدلة أخرى. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. أما المصحف فهذا بالإجماع، المصحف بالإجماع لا يجوز أن يدخل به، ويحرم أن يدخل بالمصحف، لكن لو مثلا دخل بورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فإنه لا يدخل بها أيضا، لكن لو كان هناك حاجة مثلا النقود التي فيها لا إله إلا الله، أو فيها مثلا اسم من أسماء الله مثلا العزيز، أو فيها ذكر لله تبارك وتعالى، فإن هذه إذا كان هناك حاجة فله أن يدخل بها ولا يكره أيضا، لأنها مال، هذه مال لو تركها لضاع هذا المال، لكن لو أمن بأن يضعها مثلا في مكان فإنه يستحب له ألا يدخل الحمام بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل يجب أن يقدس وأن يصان، لأن تعظيم ذكر الله هذا تعظيم لله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله تبارك وتعالى يقول: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه ذي قراءة ابن عامر رحمه الله تعالى، فتبارك اسم ربك ذو الجلال، فالصفة هنا ذو الجلال لاسم الله عز وجل، فأسماء الله تبارك وتعالى كلها أسماء جلال، وأسماء جلال وكمال، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فيكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. وأما المصحف فإنه يحرم بالإجماع أن يدخل بمصحف في الحمام أو موضع الحاجة، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا لحاجة، كأن تكون يكون كما ذكرنا هذا عنده شيء من النقود فيها اسم من أسماء الله أو فيها آية من القرآن، فإنه لو ترك هذه النقود هذا المال فإنه يتعرض للضياع. قال: ورفع ثوبه، ورفع ثوبه. هنا يعني يكره رفع ثوبه، والمراد تكامل رفع الثوب، المراد تكامل رفع الثوب، وإلا فإنه مضطر أنه بل هذا أمر يلزمه أنه يرفع ثوبه، لكن المراد هنا رفعك يعني رفع كمال يعني رفع الثوب بالمرة، يعني يكره له تكامل رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لئلا يرى عورته أحد، فيرفع ثوبه إذا دنا من الأرض، أما قبل أن يدنو من الأرض فإنه يكره له أن يرفع ثوبه، يعني يرفع يكره له تكامل رفع الثوب. قال وكلامه فيه، كلامه فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى الرسول عليه الصلاة والسلام، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتناجى الرجلان على الحاجة، وقال إن الله يمقت على ذلك، يتناجى الرجلان على الحاجة، يعني إذا كان هذا يقضي حاجة وهذا يقضي حاجته فإن كلامهما في هذه الحال يحرم، قال فإن الله يمقت على ذلك، والمقت هو أشد البغض، فهذا فيه دليل على أن الكلام في هذا في حال أنه في هذه الحال أنه يحرم لا ينبغي له. لكن لو كان هناك مثلا ضرير أو كان هناك هلكة لا يعرفها الذي هو قادم عليها فإنه يجب عليه أن يحذر هذا الضرير، وهو على هذا على الحاجة يجب عليه، لأن هذا وجب بأدلة أخرى وهي عصمة الدم، وكذلك التعاون على الخير والبر والتقوى. يعني لو كان أحد قادم على هلكة أو على ضرر، أو كان هناك أعمى يتعرض لأن يقع في بئر أو في حفرة وهو على حاجة، فإنه يجب عليه أنه يحذره وأن يأمره وأن يتكلم وهو على حاجته، كما أنه يكره له رد السلام أيضا، لا يرد السلام وهو على الحاجة بل يترك ذلك حتى يقضي حاجته. قال وبوله في شق ونحوه، يعني يكره لو بوله في الشق ونحوه. الشق هو الحفرة في الأرض أو مثلا مأوى الهوام، وسبب الكراهة في ذلك أنه قد يؤذي نفسه، لأن هذه الأماكن قد تكون مساكن للجن، قد يسكنها الجن، وكثير من الناس يقع منه ذلك فيتأذى ويتضرر، يعني يصاب بعض الناس يصاب إذا بال في شق أو في حفرة من الحفر، يكره له لا يفعل ذلك لأنه يعرض نفسه لأذى، لأن هذه قد تكون مساكن للجن وهو بهذا يؤذيهم، والأرض مملوءة، أو يكون فيه مثلا نحو ثعبان أو نحو مثلا دابة وهامة في الأرض فتخرج عليه فتؤذيه، أو يتسبب ذلك لأن يصاب بالنجاسة أقل ما يكون، فيبتعد عن مثل هذا، لا يبول في شق يعني في حفرة من الأرض، بل يختار موضعا آخر حتى لا يتأذى ولا يتضرر بذلك ونحوه. قال ومس فرجه بيمينه، هذا من الأمور المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، لأن في هذا تكريما لليمين، فهي تستعمل في الأكل والشرب ويباشر بها فضائل الأمور، فينبغي أن تكرم ولا يمس ذكره بيمينه. قال واستنجاؤه واستجماره بها، هذا غير مس ذكره بيمينه وهو يبول، يعني يحرم عليه أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وكذلك يحرم عليه أن يستنجي وأن يستجمر بها، لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يستنجي بيمينه، لأن هذه من الأمور المستقذرة، هذه من الأمور المستقذرة، والذي يباشرها هي الشمال، والشمال تباشر الأقدار، لأن الله تبارك وتعالى فضل هذه على هذه. واستنجاؤه واستجماره بها، استنجاؤه يعني غسله أحد السبيلين أو السبيلين كليهما باليمين، يحرم ذلك ولكن يفعل هذا بالشمال. واستجماره بها، الاستجمار هو مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة، لأن الغالب أن الذي يقطع النجاسة الخارجة من أحد السبيلين يقطعها بالحجارة الصغيرة هذه. واستقبال النيرين، واستقبال النيرين يعني يكره استقبال الشمس والقمر، وهذا لا دليل عليه، هذا ليس هناك دليل صحيح على كراهة استقبال الشمس والقمر، بل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهما ولكن شرقوا أو غربوا، يدل على استقبال النيرين وأنه لا كراهة في ذلك. وأما التعليل الذي عللوا به لكراهة استقبال النيرين فإنه تعليل لا يصح، فتعليل ليس عليه دليل، فالصحيح أنه يجوز استقبال النيرين، يجوز استقبال الشمس والقمر. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. المذهب هنا أنه يجوز استقبال القبلة في بنيان واستدبارها في بنيان، المذهب أنه يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط في البنيان، يعني في مكان في العمران، يعني في البيت أو في مكان فيه بنيان، وأما إذا كان مثلا في الصحراء فإنه يحرم، هذا على المذهب. والمسألة هذه فيها أقوال، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا الخطاب لأهل المدينة، هذا الخطاب لأهل المدينة، فمن الناس من تكون قبلته جهة المشرق ومنهم من تكون قبلته جهة المغرب أيضا، فهؤلاء لا يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وإنما هذا خاص بأهل المدينة، فمن كانت قبلته إلى المشرق أو المغرب فإنه لا يجوز له أن يشرق ولا أن يغرب في بول ولا غائط. وهذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة مطلقا في بنيان وفي غير بنيان. فالمذهب قال هنا يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يحرم استقبالها واستدبارها في غير بنيان، ومعنى ذلك أو مفهوم هذا الكلام أنه إذا كان الاستقبال أو الاستدبار في بنيان فيجوز ذلك. والمسألة هذه فيها أقوال للعلماء بناء على ورود أحاديث ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض، منها حديث سلمان رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم لا تستقبل القبلة بغائط، أو نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه الذي فيه نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غاية أو أن نستدبرها، أو قال لا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هذا حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، يعني إلى جهة القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني أنه يقضي حاجته في هذه المراحيض المتوجهة إلى القبلة ويستغفر الله تبارك وتعالى على ذلك، لأنه لا ينبغي أن يقر هذا في رأيه وإنما فعله غيره. فبناء على هذا وكذلك قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. فلتوارد هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض كان من العلماء خلاف في هذا، فبعضهم يقول النهي عن استقبال القبلة واستدبارها للتنزيه، بمعنى أنه لا يعاقب من فعل ذلك وإنما يستحب له، لا يعاقب وإنما قد ارتكب أمرا ليس عليه عقاب، والأفضل والأولى له أنه لا يستقبل ولا يستدبر بول ولا غائط. والقول الثاني من قال أنه يجوز ذلك في البنيان ولا يجوز في الصحارى، وهو المذهب هنا. والقول الثالث لأن هذا يجوز في البنيان وفي الصحاري، وأن هذا منسوخ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وبعضهم يفرق بين الاستقبال والاستدبار فيجيز الاستقبال ولا يجيز الاستدبار. والذي يترجح والله أعلم، الذي يترجح من هذا هو النهي عن استقبال القبلة سواء كان في بنيان أو في غير بنيان. الذي يترجح والله أعلم لأنه يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط سواء كان في صحراء أو كان في بنيان. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا تعارض فعله عليه الصلاة والسلام وقوله فيقدم قوله عليه الصلاة والسلام على فعله لاحتمال أن يكون فعله فيه خصوصية أو لأن الفعل لا عموم له، حادثة عين لا عموم له. فالذي يترجح والله أعلم لأنه لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط، لا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط لا في بنيان وعمران ولا في صحراء، والله أعلم. قال ولبثه فوق حاجته، يعني يكره لبثه وهو مكثه فوق حاجته، يعني فوق البول الغائط غائطه وفوق بوله، لأنه لا نفع في ذلك، ولأن لبثه على ذلك قد يتضرر. وقال الأطباء، ينقل الفقهاء عن الأطباء أن هذا يورث البواسير وأن هذا يورث مرض الكبد، يقولون هكذا الفقهاء. ولكن لا شك أن الروائح الكريهة أنها تضعف الكبد، الروائح الكريهة تضعف الكبد، كما أن الرائحة الطيبة والذكية تكون منشطة وتكون محبوبة إلى النفس، وأما الرائحة الكريهة فهي مضعفة للكبد ويتأذى منها الإنسان، فبقدر حاجته يجلس. لكن إذا مكث كثيرا فقالوا يكره لأنه يورث البواسير ويضعف الكبد. ثم إنه أيضا فيه كشف للعورة بغير حاجة، كشف للعورة بغير حاجة، وهذا فيه كراهة لكنه لا يحرم. قال وبوله في طريق وظل نافع، بوله في طريق وظل النافع وتحت شجرة عليها ثمرة هذا من الأمور المحرمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين البول والغائط الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، لأن هذا سبب اللعن، يعني قد يتسبب هذا الأذى في اللعن. فاتقوا اللاعنين، لأن البول والغائط في هذا المكان فإنه يتسبب في أن يطلق الناس ألسنتهم عليه باللعن فيصيبونه باللعن، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.